الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في سبل السلامة عند الأصل 12 هو أن هجر أهل البدع شرع لمصلحة الزجر لهم فقط، وقد علمنا ما في هذا الأصل من الفساد، وأنه لا يصح تقييد مصلحة الهجر بالزجر، فإن أعظم المصالح مصلحة التوقي أن يقي العبد نفسه من شبهات أهل الأهواء، ويقي أيضا المسلمين من شرهم. وعرفنا أن مصلحة التوقي هي المصلحة التي ينص عليها من مضى من أئمة السلف، وكلامهم في ذلك كثير، وسبق أن قرأنا جملة من كلامهم. بقى ما يتعلق بالبيت التي قرأناه في الدرس الماضي في صفحة 89: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، تصحح إلى فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. توقفنا في هذا الفصل عند قول روى بن وضاح في البدع عن الحسن البصري قال: لا تجالس صاحب هوى فيقضي في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. وهذه من جملة الآثار الدالة على أن السلف كانوا يراعون مصلحة التوقي من شر أهل البدع والأهواء. لا تقال الصائب هوى فيقضي في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، فهذه مصلحة التوقي من شبهات أهل البدع والأهواء. وروى ابن وضاح في البدع عن سفيان الثوري قال: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، إما أن يكون فتنة لغيره، فلهذا يبتعد الإنسان عن أهل البدع والأهواء ولو جالسهم لمصلحة وقاية الناس من شرور أهل البدع والأهواء. قال: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار. وهذه مصلحة التوقي أيضا، لكنها متعلقة في نفس الشخص. قال: وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموا وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. فكلام سفيان الثوري يدل على مراعاة مصلحة التوقي في الابتعاد عن أهل البدع والأهواء وفي هجرهم، سواء كان من قبيل أن يقي الإنسان نفسه شرور أهل البدع والأهواء أو يقي غيره. قلت: تأمل كيف ذكر الثوري رحمه الله أن المصلحة تجري المبتدع أن يقي نفسه من البدع، وهكذا لا يغرر بغيره، والتغرير بالغير من المهالك المردية، سواء كان ذلك بعدم هجر أهل البدع أو بالثناء عليهم. وتأمل فيما رواه علي بن الفضل المقدسي في الأربعين على الطبقات بإسناده، تضاف إلى أبي الوليد، بإسناده إلى أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي في كتاب اختصار فرق الفقهاء من تأليفه في ذكر القاضي أبي بكر الطيب، فقال: لقد أخبرني الشيخ أبو ذر وكان يميل إلى مذهبي، فسأله: من أين لك هذا؟ وقع في مذهب الأشعري. من أين لك هذا؟ قال لي: كنت ماشيا ببغداد مع الحافظ أبي الحسن الدارقطني إمام أهل الحديث في وقته، فلقينا القاضي أبا بكر فالتزمه الحافظ أبو الحسن، يعني الدارقطني، وقبل وجهه وعينيه. والقاضي الطيب كان من الأشاعرة، لكن كانت له ردود على الملحدين وعلى المعتزلة والجهمية وغير هؤلاء. قال: فالتزمه الحافظ أبو الحسن وقبل وجهه وعينيه، فلما فارقناه قلنا له: من هذا الذي صنعت به ما لم أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك؟ فقال الدارقطني: هذا إمام المسلمين والذاب عن الدين، هذا القاضي أبو بكر محمد بن الطيب. قال أبو ذر: فمن ذلك الوقت تكررت عليه. تكرر على ذلك الأشعري، على نعم، على القاضي أبي بكر الطيب الأشعري بسبب صنيع الدارقطني، فزل في مذهب الأشاعرة بسبب ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: وكان أبو ذر الهروي قد أخذ طريقة ابن الباقلاني وأدخلها إلى الحرم، فأدخل شرا إلى حرم الله عز وجل، وأدخلها إلى الحرم، ويقال إنه أول من أدخلها إلى الحرم، وعنه أخذ ذلك من أخذه من أهل المغرب، فإنهم كانوا يسمعون عليه البخاري ويأخذون ذلك عنه، كما أخذه أبو الوليد الباجي، ثم رحل الباجي إلى العراق فأخذ طريقة الباقلاني عن أبي جعفر السمناني قاضي الموصل صاحب ابن الباقلاني انت. قلت: فانظر كيف أدى ثناء الدارقطني على أبي الطيب الباقلاني إلى التغرير بأبي ذر الهروي مع علمه، حتى دخل في مذهب الأشاعرة، وانتشر مذهب الأشعري بسببه في الحرم وبلاد المغرب. فلا تستهن بالثناء هنا، ولو قيل بأمر الثناء، نعم صح، بأمر الثناء على أهل البدع، فلا تستهن بأمر الثناء على أهل البدع أو مقال نعم ولا فلا تستهن بأمر الثناء على أهل البدع أو مجالستهم، فذلك هو السم القاتل والهلاك النازل. نعم، ولهذا حذر أئمة السلف من ذلك غاية التحذير، وكانوا نصحة للمسلمين، وما حذروا إلا عن علم وبصيرة، فبالغوا في التحذير من مجالسة أهل البدع والأهواء، نصيحة للإسلام والمسلمين. فهذه مفسدة من مفاسد الثناء على أهل الأهواء. انتشر مذهب الأشعري في الحرم، ودخل إلى بلاد نعم إلى الحرم، ودخل إلى بلاد المغرب بسبب ذلك الثناء الذي حصل من الحافظ الدارقطني رحمة الله عليه. قلت: وروى معمر في جامعه قال: كنت عند ابن طاووس وعنده ابن له، إذ أتاه رجل يقال له صالح يتكلم في القدر، فتكلم بشيء فتنبه، فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أذنيه وقال لابنه: أدخل أصابعك في أذنيك واشدد، فلا تسمع من قولي شيئا فإن القلب ضعيف. وهؤلاء أئمة كبار وعلماء فاضل، خافوا على أنفسهم من شبهات أهل الباطل، فكيف بمن هو دونهم بمراحل؟ فالذي يثق بعلمه أو يثق بذكائه وفطنته هذا شخص مغرور. وهؤلاء هم حطب أهل البدع والأهواء. وقال علام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني، لأن أراك تخرج من بيت خنتا أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان، ولا أن تلقى الله يا بني زانيا سارقا فاسقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان، أي من أهل البدع والأهواء. قال: أنا ترى أن يونس بن عبيد علم أن الخنتا لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدع يضل حتى يكفره، فالبدع بريد نعم بريد الكفر، والبدع هي شر الأمور، فهي شر من الزنا ومن السرقة ومن شرب الخمر، وهي موصلة إلى الكفر والعياذ بالله. وكل هذه الآثار عن السلف تدل على أنهم حذروا من أهل البدع والأهواء، وأمروا بهجرهم والابتعاد عنهم لمصلحة التوقي، أن يقن الإنسان نفسه، لا لمصلحة الزجر، مصلحة الزوج كما عرفنا نادرة جدا ولا ينتفع بها المبتدع غالبا، إنما ينتفع بها غير أهل البدع والأهواء من أصحاب المعاصي والفسوق. أما المبتدع فإنه يتخذ ما هو عليه دينا، كيف يتوب من الدين؟ يرى أنه في عماده وفي خير وصلاح وفي قرب إلى الله عز وجل، فأن له أن يتوب وهو على هذه العقيدة. وكلما هجر كلما ازداد شرا وتمسكا بما هو عليه من الباطل. أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يقول نحن مبتلون، وإن أوذينا وإن هجرنا هذا هو طريق الأنبياء، طريق الابتلاء، وما من نبي إلا عودي، ويزداد ربما غيا إلى غيه. فعلى كل هذه المصلحة مصلحة ضعيفة في أمر أهل البدع والأهواء، وهي مصلحة الزجر. أما المصلحة العظمى هي مصلحة التوقي، يقي الإنسان شره من أهل البدع والأهواء، ويقي المسلمين من شر أهل البدع والأهواء. نعم، فلقد أهل البدع صار إذا هجرت أهل البدع صرت مهجورا، نعم الهجر هذا، يا حبذا أن يهجرون أهل البدع فنبتعد منهم ومن شرهم. الواحد ربما يجد جهد في هجر أهل البدع والأهواء، هو يهجرهم يأتون إليه من كل مكان ويحتالون في الالتقاء به والقرب منه، فإذا هجرونا هذه السلامة، نعم كفونا الأمر وسلمنا منه من شرهم ومن شبهاتهم ومن أهوائهم. نقف عند كلام العلامة بن مفلح رحمة الله عليه.